أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله الذين بالعلم لدني مبعوثين. وصلنا في استقصاء، يعني في تتبع أقوال الأعلام، وهذه طبعا وصية العلامة الحلي لابنه فخر المحققين، وصية الآن كل الكبار، أن التتبع والبحث في أقوال الفقهاء علم جم. الكثير هذه ذكرناها، يعني مرت بنا مرارا، لكن التذكير بها مرة بعد أخرى في غاية الأهمية. كثير ربما ينظر إلى تتبع الأقوال، يعني سيما في ربما طبع في بعض تيار في الحوزة العلمية، يعني منهج علمي، ينظر إلى الأقوال أنها تقليد، ينظر إلى تتبع الأقوال أنها ترسيخ للتقليد، أو أنها زخرف في البحث العلمي. زخرفة يعني زخرفة جميلة، مو زخرفة غير جميلة، إيه يعني من باب ديكور وإطار ونمجر. نظرة عند كبار محققين يعني في الحوزة هكذا، لكن هذه النظرية صحيحة وغير صحيحة. صحيحة يعني إذا فقط أريد أسطر أسماء جدول قائم، طبعا هذا كأنما مجرد تكديس أقوال ونوع صنع جو وتقليدي. أما تارة لما أذهب إلى الأقوال وأتبع، يحصل وقوف وتأني في عبارات كل منهم، والاختلاف في قالب الفتوى لكل منهم، يعني واحد أضاف قيد، واحد حذف قيد، واحد إطار الفتوى غير إطار الفتوى الآخر. هذه الأطر هنا، هذا النمط من التتبع ليس جدولة تكديسية، هذا في الحقيقة نوع من توسعة أفق الاحتمال، أو نوع من عملية تحليل ظهور الروايات والآيات باحتمالات مختلفة، لأن كل فتوى من مفتي هي منشأها عنصر في الدلالة. الآن هذا منشأ صحيح غير صحيح أمر آخر، قد يكون المنشأ موجود بس غير، لا يؤدي لما أفتى به المفتي، لكن المفتي زعم أن هذا العنصر في الدلالة هو الذي دل على هذا المطلب. بالتالي فالفتاوى في الحقيقة والتتبع فيها، الفتاوى تعني ماذا؟ الفتاوى ليس فقط نتيجة الفتوى، صيغة الفتاوى في الكتب العبارات الفقهية، إطارها، قيودها، حدودها، كلها تمثل جانب تحليلي لدلالة الأدلة الروائية أو الآيات. هذه أيضا يرتكبها البعض، صحيح، ولا بأس بها، لكن لا تكون نهائية، لأنه عندما أنت تذهب إلى الأدلة بذهن خالي عن رواسب سابقة، صح، قد ينسبك لدينك أشياء جديدة، هذا جيد، وهذا النمط من الترتيب في الاستنباط يرتكبه كثير من الأكابر، جيد، لكن لا يكون هذا نهائي. لماذا؟ لأن بعد ذلك لما تذهب إلى احتمالات الأعلام تتوسع عندك أفق الاحتمال، وحينئذ يكون من اللازم عليك أن تدرس مقارنة ومحاكمة، وهذه تضطرك للرجوع إلى دلالة الرواية أو الآية مرة بتحليل وتركيز ومجهرية أخرى في ألفاظ الآية أو الرواية. وهذا العود إلى ألفاظ الآيات أو الروايات والنظر إليها واستمزاج الدلالة وعناصر الدلالة مرة بعد أخرى يفيد الشيء الكثير في الاستنباط، جدا يفيد الشيء الكثير في الاستنباط، ويعني كأنما الدلالة بصراحة، الدلالة كالبيت، أنت شفت لما تدخل البيت ولو دخلت 100 مرة إذا تدقق في الزوايا ترى في البيت أمور لم ترها من قبل. عليكم السلام ورحمة الله. ترى في البيت أمور لم ترها من قبل، بس من باب الشيء بشيء يذكر له مناسبة. مثلا الإنسان إذا اقتصر على الحلال، حلال افترض الآن في الشهوة الجنسية من حليلة زوجته، ولم يمد عينيه إلى الحرام، سبحان الله، كتجربة يوقفه الله على جمالية في حليلته لم يكن قد بصر بها من قبل. شلون؟ التجربة أكبر برا. فسبحان الله، لأن كل امرأة جعل الله عز وجل فيها زوايا عديدة من الجمال. لذلك في الرواية من طلب الزواج من امرأة لأجل جمالها حرمه الله من كذا وكذا، وأما إذا طلب الزواج من امرأة لدينها أعطاه الله. وشو أعطاه الله؟ يعني قلبها، شو القصة؟ لعل أحد تفسير هذا يعني أعطاه الله دينها وجمالها، هو أعطاه الله دينه وجمالها، النكتة. أسأل على كل، ولا ما أريد أتوسع في البحث، بس هذه تبصرنا ان شلون الدلاله في الايه وفي الروايه في لها زوايا ما نكتشفها الا بعد مره بعد اخرى. انا بمثال افرض زوج وامراه في عين زوجها هي دون متوسطه الجمال، ستاتا متوسطه الجمال بالنسبه له، تاتا لا اصلا هي دون متوسطه الجمال بالنسبه له، شو يصير؟ لماذا لا سمح الله اذا شخص اجنبي بعلاقة حرام مع نفس هذه المرأة قد لذيذة بالنسبة لي، شو القصة؟ صح يقال الشيطان زين، بس هو ما يزين من فراغ، أكو زاوية في دي المرأة التي في عين زوجها هي دون متوسط الجمال، أكو زاوية جمال أنت من كثر من شد إلى مكان آخر ما تقدر تركز، بينما الشيطان يطلع ديك الزاوية من جمال الأجنبي فيلذها والعدوى التذام. مما يدلل على ان الشيء الواحد، سألك مثال جبته، وهم مثال أخلاقي ووعظي مهم واحد يلتفت إليه، ولكن في نفس الدلالة في الآيات والروايات المعكرة. كل ما تدقق في زاوية وفي لفظة وفي كذا وفي تركيبة وجملة وجملة ثانية وثلاثة وأربعة، تشوف نقاط موجودة في الدلالة. فأبدا لا يتخيل الإنسان أن دلالة الآية ودلالة الرواية تقتصر على بعض الدلالات، أبدا فيها من الدلالات الكثيرة. ولعل سادنا هذا مهم، لأنه هذه يوميات الفقه في الاستنباط، ولعل أنه أحد معاني، لا أقول كل معاني، أحد معاني إن الكلام 70 بطن و70 وجه وكذا، ما المعنى؟ يعني كل ما يتبع الإنسان يتمرس يتفرس يفرس الدلالة أكثر فأكثر، يشوف فيها زوايا عديدة، وهذا يروض الإنسان في الاستدلال والاستنباط ومتانة الاستنباط. وتتبع الأقوال في الحقيقة يخدم الإنسان في أنه يشوف عجيب جهود ومحاولات في الاستنباط ما كان يتفطن لها، بغض النظر عن كونها صائبة أو ناقصة أو كاملة أو تامة أو سديدة أو غير سديدة، لكن نفس هذه المحاولات في الاستخراج من متن الألفاظ وتركيب الألفاظ يمرس الإنسان و يحنك الإنسان ويمهر الإنسان في بمهارة ومراس في الاستنباط من الألفاظ. ده نكتة مهمة مهمة الواحد اللي يلتفت لها. فإذا لما أنا أراجع مثلا كتاب المقنعة أو أراجع كتاب السرائر أو أراجع كتاب القواعد أو المعتبر أو المسالك، لا أقتصر في المراجعة على نتيجة فتوى يحرم او يحلل، يوجب او يقول بالاستحباب، هذه تصير جدوله تكديسيه، بل لازم التامل في متن فتوى كامله، الوجه الذي يستند اليه. قد هو كتب مثل كتاب الشرائح ليس كتاب استدلالي، لكن المجتهد الفطن يلتفت الى ان لفظه موجوده في الفتوى دي تنوم عن منشأ الاستدلال الذي اعتمد عليه المحقق الحكيم، تنم عن أنه انطلق من أي لفظة في الدليل إلى هذه الفتوى. فإذا لها فوائد. سألك من مرارا ذكرنا سابقا، اليوم زاوية أخرى لفوائد التتبع في الأقوال. الفقه لذلك يقولون هو تتبع الفتاوى، فهم الفتاوى، مو تتبع الفتاوى، فهم تتبع الفتاوى وفهمها. لولا نفر ليتفقهوا، يعني فتنفر الأقوال، سواء النفر المعصوم بس بالتبع، تنفر تتبع في الأقوال بعدين ليتفقهوا ليفهموا وتتفهمها، مو فقط تتبعها بلا تحليل، كل فتوى بعد ذلك تحللها لماذا، او تحتمل فيها لماذا هكذا افتى، بينك ليش هذا خالف الشيء يسير وانا ما جرى. جيد، على كل من ضمن الاقوال التي وصلنا اليها ان راقي ايضا افتى سعدوا انه افتى بالشهادة الثالثة في التشهد في المستند، قلنا اعتمادا على الفقه الرضوي، ان راقي الابن تلميذ صاحب هذاك وتلميذ الوحيد البغاني وتلميذ والده وتلميذ تلاميذ الوحيد، علاوة على افتائه بالشهادة الثالثة في التشهد بأشهد ان الله نعم الرب وأن محمد النعم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن علي النعم الإمام والمولى، أفتى بنفس فتوى العلامة الحلي في المنتهى بأن ذكر أسماء الأئمة في أي موضع من مواضع الصلاة بمثابة المناجاة والدعاء. دي خطوة أخرى بعد ذكر أسماء الأئمة بوصف الإمامة اللي هو صيغة من صيغ الشهادة الثالثة كما ذكرنا. بالتالي أيضا أفتى بنفس فتوى العلامة الحلي التي مرت في المنتهى بأن ذكر أسماء الأئمة في أي موضع من الصلاة بوصف الإمامة الذي هو نوع من الإقرار بالشهادة الثالثة بشكل بصيغة أخرى، أفتى بنفس هذه الفتوى المحقق الأردبيلي، وهم يستندون إلى نفس صحيحة الحلبي التي استند إليها العلامة الحلي، وكذا المحقق الأردبيلي. أيضا لدعم هذا المطلب، شوف الحين قاعد نتدرج في الأقوال من أقوال صريحة لرجحان الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة، ومن أقوال فيها عموم، ومن أقوال فيها مدلول التزامي، ومن أقوال وإلى أقوال في الرتبة الرابعة تشعر بالمشروعية والرجحان. أيضا فتوى غالب المتقدمين أو كل المتقدمين كما مر إلى استحباب الشهادة الثالثة في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام، مر من هذا الشيء. فهذا على أي حال يبين عندهم لازمه أنه الشهادة الثالثة من الأذكار غير المبطلة. وحتى الصدوق رحمة الله عليه الظاهر هو أن دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام المشتملة على ولاية أمير المؤمنين أو هدي علي على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي، ظاهر كلام الصدوق في الفقيه أنه من تتمة صحيحة زرارة دعاء التوجه، نسي رواية مرسلة. زين، هذه استشعار فتوى. أيضا يمكن الاستناد إلى فتوى جملة من المتقدمين إلى استحباب، بل مو جملة من بل جملة المتقدمين ذهبوا جملة المتقدمين ذهبوا إلى استحباب الصيغة الثالثة أو الرابعة من الشهادة الثالثة. إلى استحباب الصيغة الثانية أو الثالثة، أي صيغة؟ صيغة التسليم على الأئمة بوصف الإمامة. السلام على الأئمة من آل طه وياسين، السلام على الأئمة الراشدين، هو السلام على الأئمة الهادين المهديين. ثلاث أربع صياغات ذكروها المتقدمين، ذكروها المتقدمين في الشهادة الثالثة، هذه صيغة أخرى ومرت هذا المطلب، هذه أيضا داخلة. أيضا فتواهم في الصلاة على النبي الذي هو جزء التشهد مرة، بل حتى الآن المعاصرين يصورون، يعني بدل ما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على النبي والوصي، ولا يحتمل أن أحد من الأعلام يستشكل في ذلك، مع أنه صيغة من صيغ الشهادة الثالثة كما أتى بها الصحابي كدير الضبي في صلاته، اللهم صل على النبي والوصي وعليهما مثلا ثم جرى. أيضا يستفاد من فتوى جل الفقهاء إن لم يكن كلهم أن أدنى التشهد المجيء بالشهادتين، أدنى يعني ماذا؟ يعني في سقف أدنى، أما السقف الأعلى لحد مفتوح بأن يتضمن فالسقف الأدنى شهادتين، السقف الأعلى مفتوح. المهم يتضمن دعاء وتمجيد وثناء وتشهد وإقرار بالعقائد الحقة، هاي ضابطته. لذلك طبعا هذا أحد الوجوه التي سيتم الاستدلال بها. الروايات الواردة في التشهد بعضها سطر، بعضها سطرين، بعضها 3 أسطر، بعضها فقرة، بعضها فقرتين، بعضها صفحة. شو القصة؟ أي طبعا، لأن السقف الأدنى هو اللازم الحل، أما السقف الأعلى مفتوح. مفتوح. زين شلون مفتوح فيه التغاير؟ إيه عقائد حقه. تقول الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. تقول الجنة حق، النار حق، الصراط حق، الموت حق، صالح المنكر والنكير حق، يعني كلها عقائد حق. وأعظمه رشد أن عيني من الإمام هرم الجفر من القبيل، وأشهد أن عيني ولي الله، وأشهد أن الأئمة من ولدي حجج الله هرم الجفر. ومنها أيضا دعاء المؤمنين والمؤمنات هرم الجفر. فإذا هذه فتوى من الكون، سيما أنه مر أن الشهادة الثالثة عند الكل بالصياغة المختلفة من أذكار، من أذكار. أيضا فتوى المتأخرين الأعصار في الأذان والإقامة أفتوا بأن، بس كلامنا مو فتواهم في الأذان والإقامة، كلامنا في شيء آخر. فتواهم استندوا إلى رجحان شعيرية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، لا بعنوان الجزء، بعنوان عناوين أخرى. استدلوا على رجحان الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة متأخرين جمهورة مئات الفقهاء، على رجحان الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن هناك أدلة واردة على أنه يستحب ضم الشهادة الثالثة واقتران الشهادتين بالشهادة الثالثة. معية الشهادات الثلاث أمر راجح في نفسه، بغض النظر عن الأذان، بغض النظر عن الإقامة، بغض النظر عن الصلاة. المعية بين هذه الشهادات الثلاث أمر راجح، وسنبين إن شاء الله أنه الدليل على هذه استحباب المعية والاقتران روايات مستفيضة عند الفريقين. بس يبوله فذلكت استدلال ودلالة. فأفضل كيفيات الشهادتين أن يؤتى بماذا؟ بضم الشهادة الثالثة لهما. سيأتي البحث فيه إن شاء الله مصادر الفريقين. كما أن الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وآله من كيفيات ذكر اسم النبي أن شنو؟ تقرنه بالصلاة عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله، كلما ذكر أي صلي عليه، في أذان كنت، في صلاة كنت، أو غيره. روايات مصرحة بهذا الشيء. فكيف من كيفيات ذكر، طبعا ذكر اسم النبي ذكر، فهذا الذكر مستحب في كيفية خاصة، وهو أن يقرن بالصلاة عليه وعلى المجرم. هكذا في الشهادات الثلاث. وهذه جملة من المتأخرين نصوا على دي استحباب القرآن. الاقتران، يعني قلنا اكثر متاخرين. من باب المثال اذكر المجلسي في البحار، الحر العامل في الهدايه، صاحب حدائق الجواهر، بحر العلوم في منظومة الفقهية، الوحيد الباباني أستاذه في حاشية عن مدارك، الميزة قمي في الغنائم، الشيخ جعفر كاش مطار كبير، تلميذ صاحب الجواهر السيد النوري المازندراني شرح نجاة العباد، الذي يذهب إلى أنه يكفي رؤية واحدة في كل العالم للهلال. صاحب الرياض كذلك، أو ابن صاحب البرهان قاطع، الميزة الصغير صاحب 23، الميزة النائلي كاش مطار، والسيد اليزدي. على كل جمهرة كبيرة من العلماء، الشيخ أحمد كاش مطار، الشيخ محمد حسين كاش مطار، هذين كلهم صرحوا بهذا الشيء. يعني أغلب المتأخرين ذهبوا إلى هذا. السيد حسن الصدر في المسائل المهمة، الميرزا الكبير صاحب فتوى التبع في سامراء في مجمع الرسائل، الشيخ الأنصاري في رسالة العملية، جملة محشين الشيخ الأنصاري، كلهم هذين أفتوا بأن من الكيفيات المستحبة بنحو مطلق للشهادتين أفضل كيفيتان تقرن بالشهادة الثالثة. سيد إسماعيل الصادق صاحب الكفاية، ميرزا الخليلي، سيد اليزدي، أبا نجفي الأصفهاني، الشيخ عبد النبي النووي، على كل كثير، محقق الهمداني في المصباح الفقيه، هؤلاء كلهم في كتبهم نصوا على هذه العبارة. لم يكن كلامهم في خصوص الأذان فقط، للاستدلال على الرجحان والمشروعية في الأذان استدلوا بالقاعدة التي هم يتبنونها. زين، هذا التعاون حتى التشهد في الصلاة، يعني هي مو لا ربط لها بالأذان والإقامة وغير الأذان أو الصلاة وغير الصلاة، ربط لها أنه من كيفيات أفضل كيفيات المجيء بالشهادتين أن تقرونه، يعني كأنما صار من توابع ألوان نفس الشهادتين، نفس الشهادتين الشهادة الثالثة أن تقرن بهما. ايضا المحقق الاصفهاني كومباني في وسيله النجاه، الشيخ جعفر الشوشتري في رساله نهج الرشاد، الشيخ الشريعه بالوسيله، يعني كتاب الرساله العمليه، الشيخ محمد حسن المقامي، ابن الشيخ عبد الله، السيد محمد مهدي الصدر في نخبه المقلدين، الشيخ محمد رضا الياسين اللي هو اكبر الاخوان الثلاثه خوال الشهيد الصدر الاول، وكان اعلم اخوانه الشيخ محمد رضا صاحب رسالة عملية من أوتاد الفقه في زمانه في سنة السيد أبو الحسن الأصفهاني، أيضا هو ذاك ذكر في حاشية عن المخبر، السيد أبو الحسن الأصفهاني في ذخيرة العباد في كتاب السيد حسين القمي. على كل أكثرهم هؤلاء أفتوا بأن من الكيفيات المستحبة بنحو مطلق للشهادتين أن يؤتى بهما مقرونتين بالشهادة الثالثة. الآن دعونا بعد ما استعرضنا إذا هذه الأقوال، شوف هذه الأقوال أقوال، شوف فتاوى للمشهور في مسائل وأبواب متعددة، تشترك هذه الفتاوى في عنصر واحد وهو رجحان الشهادة الثالثة وكون الذكر. وهذه نكتة لطيفة، أن الإنسان بعض الأحيان إذا أراد أن يقف على فتوى المشهور، مو من الضروري أن يقف ويجد فتوى المشهور في نفس المسألة التي يبحث عنها. قد المشهور في مسألة أخرى لها ارتباط بالتلازم مع هذه المسألة، هناك أفتوا بتلك المسألة، بس يلتفت الإنسان أنه إذا ما يفتوا بتلك المسألة مبنيا على مبنى معين في هذه المسألة. يعني الفتوى في المسألة الثانية بالدقة مبني على نكتة في المسألة الأولى يلتزمون بها، لذلك فتوا في المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة وهذه نكتة مهمة، إن الإنسان أبدا ربما لا يقف على فتوى المشهور أو تمام مراد المشهور في نفس المسألة التي يبحث عنها، بل عليه التتبع في مسائل أخرى ذات ارتباط بالمسألة التي هو فيها. هناك بحث مفصل وذكر نكات مفصل تنبئ عن مبانيهم في المسألة الأولى. وما أكثر هذا هذه الظاهرة الموجودة في الأبواب الفقهية، ما لقينا كلام مشهور، لم نلقى كلام مشهور. ما يدري المشهور ماذا التزموا، ما صرحوا. لا، أنت شوف مسائل أخرى ستلتفي. نعم، زين. الآن نبدأ الوجوه نلخصها، وجوه مشروعية ورجحان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة فريضة كانت أو نافلة. ما هو الوجه الأول؟ ما مر من عدة من الروايات المعتبرة. طبعا الوجه الأول نقدر نستطيع أن نجعله هو نفس موثقة أبي بصير بناء على التثبت من نسخها بالشواهد القرآن التي مرت. ولم ينتهي التتبع في نسخ التهذيب الناقلة لموثقة أبي بصير، تحتاج بعد إلى مزيد من التتبع كي يزداد الإنسان وقوفا على المؤيدات والمعاضدات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما مر من عدة من الروايات المعتبرة الدالة على أن أدنى التشهد وأقله هو الشهادتين. هذه الروايات مرت عديدة، فيها المعتبر وفيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن كلها تقريبا متفقة على أن أدنى التشهد يعني الشارع عنده بشرط، لا من جهة أقل من هذا ما يصير، أما من جهة الزيادة والكثرة لا، ما عنده لا بشرط، عفوا بشرط لا، عنده لا بشرط. زين، هذه الطائفة من الروايات ضم إليها ماذا؟ طائفة أخرى من الروايات الواردة في التشهد من تنوع صيغ التشهد كما وأنواعا في الفقرات وفي المضامين، ولكن هذه الروايات الطائفة الثانية التي هي الآن تشكل الوجه الثاني، الطائفة الأولى والثانية، الطائفة الأولى أدنى التشهد كذا، الطائفة الثانية تنوع صيغ التشهد، تدلنا على أن الجامع بين ذلك ما هو الجامع أن التشهد يشتمل على الإقرار بالعقائد الحقة، الثناء على الله، تمجيد الله، الدعاء، دي عناوين كلية. دققوا، نفس المشهور لم يقيد الدعاء في التشهد المستحب بخصوص ما ورد في الروايات، روايات التشهد، لا، أي دعاء. افتهموا منه ماذا؟ المثالية. افتهموا منه ماذا؟ المثالية. زين، في الثناء قالوا أيضا الثناء الذي ورد أكمل، لكن حتى لو أثنيت على الله بغير ذلك صحيح. افرض تجيب فقرات من دعاء كوميل أو دعاء الصباح، يعني الثناء الموجود في دعاء الصباح أو الثناء الموجود في دعاء كوميل على الله أو الموجود الثناء في دعاء أبي حمزة الثمالي أو أي فعله يندرج. فلا الدعاء دعاء عام كجزء مستحب في التشهد تأتي بأي صيغة. الروايات الواردة مثال زين، في الثناء كذلك، في اللطف كذلك، اللي تقول التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات الناعمات الغاديات الرائحات الطاهرات لله، ما طاب وخلص ونمى وزكى لله وما خبث لغيره، هذه يسمونه اللطف. أيضا مثال أي شيء تأتي به لطف لله. زين شوف الدعاء في الثناء في اللطف في الصلاة على النبي وآله، قال هم بقى مثال، ولا أنت تجيب أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي وآله، تقدر تقول اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وكذا، اللهم صل ربي صل على محمد وآل محمد مثلا، وهلم جرى مثال. ولا هو المهم أن يكون صلاة على النبي وآله. كذلك في التشهد، كذلك في الإقرار، التشهد بالشهادتين اقرار، وما زاد من الاقرار بالعقائد الحقه ليس مخصوص بخصوص ما ذكر في الروايات، لا سيما اذا اتت الادله وقالت بان التشهد بالدين الحق سواء امرة اليومين من الدين او من التين. ها؟ هل هي من التين يزايد عليه في الاسواق او هو دين؟ صرح الدين، من الدين صرح الدين، إذا من الدين صرح الدين فبالتالي هذا ضمن منظومة الإقرار بالعقائد الحق. إذا ذكر في التشهد الإقرار بتفاصيل هي دون في الأهمية من معرفة، فكيف بك بالإمام؟ والفرض ان نستفيد من عندها ان هذا التشهد اقرار في قضاء الحق فقط. اشهد ان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الصراط حق، الجنه حق، النار حق، كذا حق، امور ذكرت في منظومه العقائد. قسيم الجنة والنار مقامه أكبر من الجنة والنار، كما أنه الإمام زين العابدين خاطب الله يا جنتي، وشنو تعبير الدار؟ يعني ودنياي وآخرتي، بارك الله فيك. الله أي جنة؟ هو الجنة مثلا الجنة قسيم الجنة والنار ولي عليهما، الولي أكبر والمولى عليه أكبر، واضح. ومنها المجرة، فالمقصود إذا هم الصراط بضرورة الأدلة قرآنيا وكذا، فأنا أقرب الصراط وما أقرب قوام الصراط، وما لي معنى. لذلك هذا الوجه الثاني بعد تمام، ما في دغدغة، وهذا معارض للوجه الأول موثقة أبي بصير موجود فيها الشهادة الثالثة كما معارض. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يعني بغض النظر عن الوجه الأول وبغض النظر تماما عن الوجه الثاني، فقط نحن والوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث؟ أن الشهادة الثالثة دعونا نحللها، ما هي تشنيع؟ هل ماهيتها خطاب لأمير المؤمنين؟ لا، أما جاء الخطاب المؤمنين، أما أشهد أن علي ويضع عليا، يقولون اسم العلم في اللغة العربية أو في علم البلاغة اسم العلم يعني ضمير غائب مو مخاطب. لما تقول زيد يعني هو، بمثال تقول هو، مو مثال أنت، لما جيت خاطب زيد هي مسلمة في اللغة العربية في علم البلاغة وغيره. العلم ليس خطاب، فأنا لما أقول أشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي حجة الله، ليس في صدد أخاطب المؤمنين. إذا بمن أخاطب؟ أخاطب الله. أشهدين أقر لك يا ربي أنك نصبت عليا إماما، كما أن أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. أخاطب بها النبي؟ لا. أخاطب بها من؟ أخاطب بها الله. أصل الصلاة كل الكلام في الصلاة الخطاب به مع من؟ مع من؟ يخاطب العبد به يا ربه. والشهادة الأولى أو الشهادة الثانية بغض النظر عن الصلاة، والشهادة الثالثة بغض النظر عن الصلاة، لو يأتي بها من الإنسان في خارج الصلاة يخاطب بها من؟ يخاطب بها الله. إن أقر يا ربي أسلم يا ربي بأنك متوحد في الوحدانية، متفرد في الوحدانية، وأنك قد بعثت محمدا نبيا، وأنك قد نصبت عليا إماما. هذا معناه. إذا كان خطاب مع الله نجوى، لذا كان العراقي يقول نجوى، لماذا؟ لأنك أنت تناجي ربك. إذا كنت أنا أناجي الله عز وجل، النجوى في الصلاة بكل شيء حق صحيح مع الله. وكيف؟ وهو أعظم الأشياء التي افترضها الله عليه اعتقادا، يعني في نفسها ذكر، ذكر أنا في نفسه نجوى مع الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
الله ضمير غائب ومخاطب.
نعم، ضمير غائب ومخاطب به الله. هذه من تلاوين علم البلاغة، أن تخاطب كما في القرآن الكريم، الله عز وجل يتكلم عن نفسه ويأتي بنفسه بالضمير العلى وهو غائب. في خصوص لا، في خصوص لا، في خصوص لا، في خصوص الله هكذا يمكن تبينها. وانت جاي تخاطب فيه الله، مو تخاطب فيه غير الله. ما في مانع ان تخاطب بالشهاده الثانيه والثالثه والاولى، تخاطب يا رسول الله، لا اقول في مانع، بس هنا المصلي يقصد من في الخطاب؟ يقصد فيها الله عز وجل، لانه يمتنع، لا اقول يمتنع، لكن يخاطب فيها الله. لذلك أنا أريد أن أفتهم وجه دقيق للأخ للأعلام حفظهم الله أو رحم الله الماضين من عصرنا هذا، الذين لم يجزموا بالبطلان، استشكلوا في الشهادة الثالثة في التشهد، وجه صناعي مرتب أريد ألتفت إليه، ما أدري، كلام آدمي استنده، شلون كلام آدمي؟ كيف يعني الشهادة الثالثة كلام آدمي؟ ما أدري. على كل فكر في شلون كلام آدمي استندوا في الفتوى هكذا، أنه يشكل لأنه كلام في الصلاة، يعني يقصدون كلام آدمي. كلام آدمي شلون؟ أنا خاطب من؟ خاطب زيد وعبيد وعمر وبكر بها؟ خاطب بها الله عز وجل. من مستحبات الأذكار الإنسان قبل لا ينام يتشهد بكل العقائد الحقة، في تعقيبات الصلاة تشهد بالعقائد الحق، زي ذكر الله مناجاة. هناك صارت ذكر، ولما تدخل داخل الصلاة تصير كلام آدمي. شلون يصير؟ ماهيته تنقلب، هويته تنقلب. ثم تذكرون بينا أن الصياغ الستة أو الخمسة للشهادة الثالثة هي شيء واحد، صيغ مختلفة. لما تقول اللهم صل على النبي وعلى الوصي، هو هذه الشهادة الثالثة بضمير دعاء مع شهادة ثالثة، أصله متضمن، فالمتضمن ليس متممن، هو ليس في ضمضم. إذا كان كلام آدمي، إذا كان كلام آدمي باطل. أنا أضمن الدعاء كلام آدمي، يبطل تبطل الصلاة. فما أو لما أقول وجهت وجهي بعد تكبيرة الإحرام، الآن حتى الموجودين ما يفتون بالبطلان. لما أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية علي، هذا إقرار بالشهادة الثالثة بتحوير الثالث. لما أقول السلام على الأئمة من آل طه وياسين، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على الأئمة الراشدين، شو الفرق؟ هذه صيغة أخرى بعد من الشهادة الثالثة. ذكرنا ست صيغ مختلفة للشهادة الثالثة كلها مفتبهة، يعني من الصيغة الثانية إلى السادسة مفتبهة، مو ليست محل إشكال أبدا، أجمعون أكثر. تبقى الصيغة الأولى أشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي نعم الولي، هذه شنو فرقها؟ مضمونا معنى ماهية هوية ما في فرق، فقط فهم بين التصريح والتلويح، هي المدار على المعنى لو المدار على الخطاب وكون كلام آدمي غير آدمي، كلها المدار على المعنى مو على القالب وإطار اللفظ. فأصلا ما هذه إلا سياسة فتوائية بحث آخر، وإلا وجه صناعي للاستشكاء مو للجزم بالبطلان، أنا ما أجد واحد جزم بالبطلان استشكال، وجه صناعي للاستشكال أنا ما أفهمه، قد أنتم تبحثون تفهمون بعمالي ما فهمت. في مقابل من الأكثر لذب فافتوا لأن الشهادة الثالثة وفعلا راجحة، سأبين أنه في إعازات منهم عليهم السلام لكن بنحو التلويح تقية، ما صرحوا تقية لوحوا كثيرا أنه أتوا بها في الشهادة الثالثة والصلاة. وإلى الكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.